إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يفتح علينا في بداية هذا المجلس بحديث أنس الثابت في الصحيحين، آخر حديث تناولناه ذو المدارسة؟ تفضل يا أخي. جزاك الله خير، بسم الله. عفوا، أي نعم، أهله وماله وعمله، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل. أي نعم، بارك الله فيك. وبهذه المناسبة أقول أن أنسا خدم النبي 10 سنين، وأن أنسا قد صدر من الحجاج بن يوسف الثقفي تجاهه ما لا ينبغي أن يكون، فكتب أنس رضي الله عنه لعبد الملك بن مروان أن الحجاج بن يوسف الثقفي قال لي هجرة وفعل بي نكرا وعمل معي ما لست له أهلا، يبقى قال لي إيه هجرة، يعني الكلام أبيح اللي اتأدبت ما احترمنيش، وفعل وعمل بي نكرا، عمل بي أعمال منكرة، وفعل معي ما لست له أهلا، وإني أنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لخدمتي له. أراد أن يحرك عواطف أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، وأنت تعلم أن أحد الملوك في الشام الصالح إسماعيل أتى بالعز بن عبد السلام وسجنه، ولما أتى ملك الفرنج حيث أن الصالح هادنه، ففي الليل كشف الخيمة التي كان العز بن عبد السلام محبوسا فيها، فأراد أن يري ملك الفرنج هذا الرجل الذي أقض مضاجعهم، هو العز بن عبد السلام محبوس، قال ها هو قد حبسناه. فلما رفعوا الخيمة وجدوا العز بن عبد السلام متلبس بالتهجد بين يدي الله تعالى، وإذا بالنور يشع من وجهه، وإذا بالخشوع واضح جلي. فما كان من ملك لفرنج الكافر إلا أنه قال: والله لو كان هذا عندنا لغسلنا قدمه وشربنا مرقة الغسيل. الغسيل اللي وقع من قدمه من رجليه كنا نشربه زي الشربة أو زي الشراب ده. أي نعم. وهو كافر لما رأى النور والخشوع وأنه واقف بين يدي الله تبارك وتعالى. وكأن الكفار يحثوننا على احترام علمائنا وتقديرهم وإجلالهم، فكيف كان الملك الذي هو من رأس المسلمين في هذا البلد؟ الله المستعان. فأنس بن مالك الصحابي الجليل خادم النبي العشر سنوات متتاليات، لما أنزل الحجاج به ما أنزل كتب لأمير المؤمنين الذي كان يحكم أكثر من نصف الدنيا عبد الملك بن مروان، فقال له: لقد قال لي الحجاج هجرا وفعل بي نكرا وعمل بي ما لست له أهلا، فأنا أنشدك نسبتي إلى رسول الله في خدمة له. فكتب عبد الملك بن مروان كتابا لا أحفظه، لأنه يحمل من التراكيب اللغوية ما يحتاج إلى فكها، يحتاج أن يكتب حتى يحفظ، تراكيب لغوية في قمة البلاغ. فحواها يا ابن 60 في 80 ختمه ده ازاي؟ احترم نفسك، فلقد تجاوزت حدك ولم تعرف قدرك في معاملتك لصحابي من صحابة رسول الله. أنسيت أباك في ثقيف وأمك وأهلك الذين كانوا يعملون ويشتغلون الشغل الكثير بالأجر القليل، والله لو لم تعتذر له وتعطيه حقه ومكانته لفعلت بك كذا وكذا ولقتلتك. أي نعم. فما كان، بس طبعا يعني الجمال والبهاء في كلمات عبد الملك وليس في المعنى الذي ذكرته لك والفحوى. أي نعم. فما كان من الحجاج إلا أنه أتى بأنس بن مالك واعتذر له وأخذ يطلب منه العفو، وكتب كتابا لعبد الملك يخبره بما حدث بينه وبين أنس من طلب العفو والسماح والذل بين يدي أنس، وأنه لن يعود إلى مثل هذا مرة أخرى. فمهما كان من اعوجاج في السابقين فإن الأصل فيهم أنهم كانوا يحكمون الإيه؟ الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ومهما كان من اعوجاج في الآخرين فإنهم كانوا يجلون العلماء، وما ولا تزال البلاد بخير إن حدث للعلماء إجلال واحترام وتقدير. ليه؟ هل لذواتهم؟ لا، لأن العلماء هم وعاء العلم، هم وعاء العلم. وماذا يعنى بالعلم؟ قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل فهم سلف هذه الأمة. فإذا احترمت العلماء فمعناها أنه احترام للعلم وللدين نفسه. أي نعم. ولذلك أنتم تعرفون وقد ذكرت لحضراتكم أن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه ولا نافع بن عبد الحارث على مكة، فأتى عمر ليطمئن على أحوال الرعية وكان واليه معه، واليه عاملة، وعاملة ليس خادمة إنما الوالي الذي عينه على مكة، ومكة أشرف بلاد الله. أين؟ فلما مروا على واد من الأودية قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لواليه وعامله نافع بن عبد الحارث: من وليت على هذا الوادي؟ فقال له نافع: ابن أبي أبزة. ابن أبي، قال من ابن أبي أبزة؟ قال مولى من موالينا، يعني عبد. فقال عمر رضي الله عنه مستنكرا مولى، قال يا أمير المؤمنين إنه حامل لكتاب الله عالم بالفرائض. فلما سمع عمر رضي الله عنه أنه عالم بالفرائض وحامل لكتاب الله، فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب إيه؟ أقواما، ويضع به إيه؟ فكل من حمل كتاب الله ولم يعمل به وحرف آياته فهو يضعه، فهو يقرأه في الأربعين والخميس والسنوية والعتاقة، أي نعم، فهو يسوي أحجبة وتمائم، فهو لا يترجمه إلى عمل، وإنما يضعه بركة في السيارة وتحت الوسادة وفي مدخل الدكان والبيت. وقد أنزل القرآن لنتحاكم إليه ونتعبد بتلاوته ونستشفي به ونعمل به ونبلغه ونصبر في أذى تبليغه، إخلاصا لله تعالى واتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذي يوفق للعمل به فالله تعالى يرفعه بهذا القرآن، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أين؟ وقد قلت لحضراتكم قبل ذلك أن حامل القرآن مكرم في الدنيا والبرزخ والآخرة، فتكريمه في الدنيا يؤم القوم إيه؟ أقرأهم لكتاب الله. طيب، ولما كان يوم أحد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن أكثر من الواحد في قبر واحد، فكان يقدم أكثرهم إيه؟ قرآن، هذا في البرزخ. وأما في الآخرة فيقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. فيعلم أن صاحب القرآن الذي وعاه في صدره ويقف فيه ويقف به متهجدا بين يدي ربه في الليل ويعلمه في النهار للناس ويعمل به في الليل والنهار، هذا يأتي بتاج الكرامة يوم القيامة ويكون مكرما في الدنيا والبرزخ والآخرة، مكرما في الدنيا والبرزخ والآخرة. فالله الله في أن نزرع ذلك في نفوس أبنائنا ليكونوا طلبة علم. فكم من مرة قلت لكم لو أننا دخلنا إلى أي بلد من البلاد لوجدنا فيها أطباء ومهندسون وصيادلة ومدرسون وسائقون وميكانيكيون وفلاحون وتجار وصيادون وغير ذلك من هذه التخصصات، لكن قد تغربل مدينة قوامها مليون شخص فلا تخرج منها عالما واحد، ولست مبالغا أبدا في قولي. مدينة مليون واحد وطلعش منها عالم، لكن تخرج منها إمام، تخرج منها خطيب، لكن لا تخرج منها عالما واحد، عالم واحد مثلا. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله لا تسكن في بلد ليس فيها من يعلمك الحلال والحرام. البلد اللي فيهاش اللي يعلمك الحلال والحرام ما تسكنش فيه، تسكنش فيه ليه؟ انت الوقت لو ما كلتش اسبوع ما كلتش بالمرة ممكن تهلك ولا لا؟ ها؟ تهلك. ما سمعت الصعيد اللي يقول يجي فيقع؟ ها؟ ليه؟ لاني خلاص بارك الله فيك. فان كان قوام الجسد هو الطعام والشراب فان للقلب والروح قواما، فقوام القلب والروح هو ما يحييها من علم نافع وعمل صالح. الذي يحيي القلب والروح العلم النافع والعمل الصالح، اللذان هما قرينان لا ينفك أحدهما عن الآخر أبدا، ولو انفك أحدهما عن الآخر فلا يصح أبدا. فأنتم تعلمون أن الذين علموا ولم يعملوا فيهم شبه بمن؟ باليهود. والذين عملوا ولم يعلموا فيهم شبه بمن؟ بالنصارى. والذين علموا ووفقوا للعمل فهم من؟ أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. أين؟ فكيف نزكي أنفسنا بذاك الفهم الذي نحن في حاجة إلى ترجمته إلى معتقد وعمل وسلوك ومنهج؟ فإذا زكينا أنفسنا به ودخلنا في قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقوله قد أفلح من تزكى، تمكنا بمدد الله من خلال إياك نعبد وإياك نستعين أن نزرع ذلك في نفوس أبنائنا. ثم النظر من حولنا فوجدنا كذلك، ووجدنا نجتهد في زرع ذلك في نفوس أبنائنا، سهل علينا أن نؤثر في غيرنا، سهل علينا أن إيه؟ أن نؤثر في غيرنا. فإن الناس يكادوا أن يكونوا قد سئموا وكلوا وملوا وتعبوا من الكلام، وهم في أحوج حاجة إلى قدوة عملية. فإن التربية بالقدوة نحن أفقر ما نكون إليه. فإن المدرس على سبيل المثال وليس الحصر يقف في الفصل يشعل سيجارته فيخرج طلابا أهل معاصي وذنوب يقتدون بهذا المدرس القبيح الأثيم. هذا المدرس إيه؟ الأثيم، الأثيم، نعم. ويجدون في الدار أبا يناديه رجل فيقول الأب لولده أخرج، فقل له ليس موجودا، فيتعلم إشعال سجارته في المدرسة وينمو على الكذب في البيت. بيئتان يستمد منهما المعصية إلا من رحم ربي وعصى. ولا شك أن الخير في الأمة كان وما زال ويبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولكني أتكلم من منطلق قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور، ولكني أتكلم من قول الله تعالى من منطلق قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، ولكني أتكلم من منطلق قول الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أي نعم، من هذه المنطلقات القرآنية الوحيية أذكر نفسي وإياكم بواقع أليم نحن نعيش فيه. وللأسف دكتور أزهري كان في ضيافة ولدي عبر الشاشة، وإذا بهذا الدكتور يقول الله في كل مكان، فقال له ولدي لا شك أن الله فوق العرش، وهذه مسألة سنتكلم فيها فيما بعد. فلما أتى ولدي قلت له جميل ما وفقك الله إليه، ولكن الأجمل منه أن تعرف من تستضيف، هذا هو الأجمل منه. فإن عندنا أصل وفرع، فالفرع أن يكون الذي استضفته لثنا مفوها محنكا عارفا بتخصصه، لكن هذا فرع. والأصل أن يكون سليم المعتقد وسليم المنهج، فلا ينبغي على المذيعين الذين ابتلوا بالحرص على وظائفهم التي يتحصلون منها شيئا من لعاع الدنيا ويحافظون به على شهرتهم، ألا يلتفتوا إلى الأصول الأصيلة. وسيء كذلك بكل من وضع في موضع المسؤولية ألا ينتبه إلى هذا الأصل الأصيل. فنحن انشغلنا كثيرا عما يجب أن ننشغل به، فنحن انشغلنا كثيرا عما يجب أن ننشغل به، وذلك إلا من رحم ربي وعصم. وآخر يقول على النصارى إخوان لنا، فكان ثمرة ذلك أن جر أحد رموز السنة من علمائنا الأماجد إلى هذه الكلمة القبيحة فأنكرنا ذلك بتوفيق الله، وأنكر بعض المسؤولين ذلك، فما كان من العالم الرباني الذي هو رمز من رموز السنة الذي جرجر إلى هذه الكلمة، وما كان ينبغي أن يجرجر إلا أنه خرج على الشاشة وقال بلسان الصراحة لقد وقع فلان في كذا، وجرت على لساني أنا الآخر، وهذا خطأ واضح، والنصارى كفار وليسوا إخوان لنا. نعم قالها، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على علمه الجم ومخافته من الله. إذن لا بد أن ننتبه إلى الأصل، ولا يشغلنا الفرع عن الأصل. فانتبهوا يا طلاب العلم، وإن ذلك يدفعكم دفعا إلى أن تشمروا عن ساعد الجد والاجتهاد في إخلاصكم في طلب العلم الشرعي، لينفع الله بكم البلاد والعباد. نعم. طيب، والحديث 12 في الباب الذي هو برقم 6 بعد 100 من كتاب رياض الصالحين، هذا الحديث ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، أما قلت منذ قليل أن أنس الخادم النبي؟ بلى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم له خدام، واحد مسؤول عن البغلة، واحد مسؤول عن النعال، واحد مسؤول عن السواك، واحد مسؤول عن الملبس، واحد مسؤول عن كذا، خدام. وهل هناك شرف أسمى من هذا الشرف؟ لا، ده الفراش في مكتب المدير العام الناس بتحترمه، يقول لك نائب المدير ممكن ما يسلكش الموضوع، أما الفراش يسلكه. إزاي؟ قدمت له طلب والطلب تحت، هيخليه فوق قبل ما المدير يجي، ولا هو دخله القهوة يوم مخلي الطلب فوق، مش كده ولا إيه؟ هو بيفتح له باب السيارة وبيقدم له القهوة، يقول له يا سعادة الباشا في كذا وكذا، يرغبه في الموضوع، صحيح ولا لا؟ فالفراش في مكتب المدير العام له مكان، فيه لواء شرطة يقدر يكح مع فراش عند رئيس الجمهورية؟ هو لواء يقدر يكح؟ خطاب ده ازاي؟ ده لو كح يقول له أصلا عنده كح، لأن أنا تأخرت في الذهاب، تأخرت في الذهاب للدكتور سليمان. خطاب ده ازاي؟ يقول له كده يعني يعتذر ويقدم المعاذير. أين ف... ولذلك أنس رضي الله تعالى عنه قال: فإني أنشدك نسبتي إلى رسول الله في خدمتي له. فليس هناك شرف أسمى من هذا الشرف. أين فأبو فراس ربيعة ابن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن ربيعة من أهل الصفة. أهل الصفة كانوا قرابة 80. أي نعم. وكانوا في مكان مسقوف في المسجد، وليس لهم أهل يأوون إليه، يأوون إليهم، ليس لهم أهل يأوون إليه، بل آكلين شاربين نائمين عايشين فين؟ في المسجد. وكان أبو هريرة من طليعته يعني على رأسه، وربيع بن كعب الأسلمي من أهل الصف. أي نعم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يرسل لهم الطعام، وأحيانا كان يستضيفهم في بيته ليطعمهم رضي الله تعالى عنه. الشاهد في الوقت ربيع بن كعب الأسلمي، أول سؤال فيه لك ما كنيته؟ أبو فراس. أبو إيه؟ أبو فراس. لو قلت عنها تقول عن أبي فراس، قل لك مين تقول أبو فراس؟ هل درست أبو وحم وفو وذو؟ ها؟ طيب بارك الله فيك. فتقول أول سؤال ما كنيته؟ أقول أبو فراس. السؤال الثاني ما هي وظيفته؟ خادم نفسه، وهو من أهل الإيه؟ الصف. أين كانوا يعيشون أهل الصفة؟ في مكان مسقوف في المسجد. هل كان لهم أهل يأوون إليهم؟ ليس لهم أهل يأوون إليهم، وهم فقراء. جميل. قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين اللي بيتكلم؟ أبو فراس. قل: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه. فآتيه بإيه؟ بوضوئه. إيه هو الوضوء يا أستاذ؟ الماء الذي يتوضأ به. فآتيه بوضوئه، أي الماء الذي يتوضأ به كما تفضلت. جميل. أي نعم. الرسول كان سليم ولا مريض؟ سليم، ومع ذلك كان يأتيه بإيه؟ لأنك أنت حالما تجيب صب على عمك يكون الماء مقطوعة يقول لك أستغفر الله. خطان زي الصب على رجل كبير جاركم رجل عنده 50 سنة 60 سنة، ليس منا من لم يوقر إيه؟ كبيرنا، ويعطف على ايه؟ صغيرنا، ويعرف لعالمنا ايه؟ حقه. فانت جاي اخوك الكبير جاي توضيه، استغفر الله، ما فيهاش حاجه. مريض او سليم ليس فيها شيء، هذا احترام الكبير. وهذا كان موجودا فيما سبق بيننا، ونسال الله ان يعيده مره اخرى. خطرت ازاي؟ اي نعم، يعني كان موجودا، بل كنا نرى ان لكل قبيله راسا واحدا. دلوقتي الواد اللي في اولى اعدادي راس، في اولى اعدادي العيل اللي هو تلاقيه راس بتنطط. وهذا من سوء الادب الذي فشى بين الناس. اي نعم، من سوء الادب الذي فشى بين الناس، ولا حول ولا قوه الا بالله. طيب، فاتيه بوضوئه وحاجته. حاجته اي من ملبس وما كان على شاكله ذلك، كالدابه يحتاج إلى الناقة، إلى البعير، إلى البغلة، إلى الفرس، إلى الملبس، إلى الماء، إلى غيره. يبقى هو كان خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتيه بوضوئه وحاجته. فقال: سلني. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سلني. لما يكون واحد ملك أو أمير أو رئيس جمهورية، مع فرق التشبيه، وإله خادم بقاله 25 سنة أو 30 سنة في خدمته ووفي، يحبه ولا ما يحبوش؟ انا رأيت لقطة السادات كان قاعد الحلاق بتاعه، تعرف الحلاقين لكاكين، يعني انا لم ارى حلاقا ليس لكاكا، خطان ده ازاي؟ ايوه، فبارك الله فيك، الحلاق الان يلك مع الرئيس وينقصه في امور في قرارات هو يعملها. تخيل هذه لقطة على النت والرهاني، يعني الحلاق بتاعه قاعد يتدخل في قرارات الدولة، خطان ده ازاي؟ فيعني دي يعني يبين ايه؟ يبين ان خادم الملك او الامير او الرئيس او زوجته لهم دخل في القرارات. وانا اقول لك على حاجه، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في الحديبيه امر الصحابه بايه؟ بالحلق، ولا اطاعوا ولا ما اطاعوش؟ لم يطيعوا، فدخل مغضبا على ام المؤمنين ام سلمه فقرأت ذلك على وجهه. طب دي نستفيد منها ايه؟ انه غضب في الله، هو خايف عليهم انهم لم يأتمروا بامر النبي عليه الصلاة. طب نستفيد ايه تاني؟ ان الزوجة الفطنة تصر لسرور زوجها وتحزن لحزن ايه؟ زوجها، مش لما تشوفه زعلان تقول له اتفلق، حتى زي ما انت عرفنا طول النهار ولا طول الليل، لا، بل تقرأ ذلك على وجهه دون ان يخبرها، فتقعد تستحلب وتدحلب وتطوف حواليه لغايه ما يعرفه وزعلان ليه، لتشاركه في الايه؟ في رفع الحزن ودفع الكربه عنه ما استطاعت الى ذلك سبيلا. فاخبرها النبي صلى الله عليه وسلم سبب غضبه، قالت يا رسول الله احلق واخرج عليه، فان راوك قد حلقت وذبحت امامهم سيفعلوا مثل. مجرد ما اخذ بمشورتها وحلق وخرج ذبح، راوه الصحابه استغفروا الله وقاموا حلقين وقاموا جايبين ذبحين قدام. اي نعم. والناس يقول لك ايه؟ مشوره المراه بخراب الظهر كله، ولو صحت بخراب سنتين. وهذا كلام باطل. وهذا كلام باطل. فان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بمشوره ام سلمة. اي نعم. وهي من جمله النساء التي قيل عليهن النساء ناقصات عقل ودين، ها؟ ولكن اخذ مشورات. وكم من امراه اعدل رايا واقوى مقيلا من اشباه رجال، مش كده ولا ايه؟ في رجل سفيه، وفي رجل اهوج، وفي رجل لا قيمه لرايه، وفي امراه عندها ما شاء الله رجحان عقل وعندها ادراك عالي ولها نظرة ثاقبة في الأمور. أي نعم. وقد تكون هذه المرأة ما بتفكش الخط، اللي هي ستك أو أم، لكن مرأة عاقلة وربت أساتذة في الجامعة، أعلى المستويات الأكاديمية والشرعية ربته، وهي ما بتفكش الخط. ويمكن واحدة معاها بكالوريوس أو ليسانس أو ماجستير أو دكتوراه، ابنها واخد دبلوم وبيطلع بملح ويلا يلا يجيب 50%. فدي أرزاق يقسمها الرازق الرزاق. أي نعم. طيب، فالشاهد بارك الله فيك أن الخادم نسب إلى الملك إلى الأمير إلى الرئيس فيشارك في القرار، فهي هي أم سلمة أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يجد الملك او الامير او الرئيس الخادم من 30 40 سنه ووافي له جدا، بيغدق عليه ولا بيبخل عليه؟ بيغدق عليه، مش كده ولا ايه؟ اي نعم. فمع فارق التشبيه، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لابي فراس ربيع بن كعب الاسلمي: سلني اي خدمه؟ عاوز حاجه؟ نفسك في حاجه؟ نفسك في ايه؟ عاوز 100 ناقه؟ عاوز خيول؟ عاوز بيوتات؟ عاوز ايه؟ نفسك في ايه؟ طبعا انت اول ما حد يقولك انت نفسك في ايه، في واحد يقول مفيش، انا عاوز بس شقه في على المشايه في المنصوره، شقه بس 500 متر وحته حديده بمليون جنيه، سياره خدت رمان ده ازاي، ومبلغ هاي 5 مليون في البنك ولا حاجه اعيش منه، خدت رمان ده. كل واحد فكره ينصب على قدر ما عنده من ايمان، في واحد بقى يقول لك درجة أولى، أنا عاوز أخد أولى ممتاز، مش عاوز أبقى على وكيل وزارة، على درجة وكيل وزارة، عاوز أبقى وكيل وزارة فعلي وليس على الدرجة، وكيل أول. فواحد عاوز منحة، واحد عاوز علاوة، واحد عاوز عزبة، واحد عاوز زوجة، واحد عاوز شقة، واحد عاوز تثبيت في الوظيفة، واحد عاوز كل واحد، لكن الأمور منصبة في الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لبفراس ربيع بن كعب سلني عاوز إيه، يوم يقول له إيه، أسألك مرافقتك في الجنة، أنا عاوز أبقى رفيقك في الجنة، علو في الهمة وقوة في الإيمان ورقي في الفهم. ليه؟ إيه يعني بيت فدان، وإيه يعني سيارة عيون حديد، وبعدين يعني هتسيبها وتمشي ولا لا؟ رضات والغصب عنها رئاستك، هتسيبها وتمشي أنا وأنت، خدتها وأنت إزاي؟ لكن مرافقته في الجنة هي حياة أبد الآباد وسعادة أبد الآباد. أسألك مرافقتك في الجنة، وهذا يدل على علو الهمة مع الفهم الراقي مع ترحيل الأشواق إلى الآخرة. فقال أو غير ذلك، عاوز حاجة غير دي؟ قال هو ذاك، أنا مش عاوز حاجة غير دي بس. قال هو ذاك النبي أم إيه؟ أم وصف له الرشطة، وصف له الرشطة يعني السبيل، الطريق، كيف تصل إليها، السبب. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة إيه؟ لأن الواحد لم يسجد لله سجدة إلا يرفع بها إيه؟ درجة، ويحط عنه بها إيه؟ خطيئة. وأقرب ما يكون العبد من ربي وهو إيه؟ وهو ساجد. ولذلك كنت في الركوع تقول سبحان ربي إيه؟ تعظم الرب، لكن وانت في السجود وهو في مقام أعلى من الركوع تقول سبحان ربي إيه؟ الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، قل سبحان ربي الأعلى. هل فهمنا؟ أين؟ فالحديث يا إخوان ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الصف رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيه بوضوئي وحاجته فقال سلني، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك، قال هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، حتى أسعد بلقاء حضراتكم عقيب مغرب الخميس إن شاء الله تعالى، نلتقي بإذن الله تعالى الخميس الذي بعد القادم إن شاء الله تعالى، لأنني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أسأل الله أن يتقبلني وأن يسترني إن شاء الله، ذهب إلى العمرة في الخميس القادم إن شاء الله تعالى. فنلتقي إن شاء الله إن كان في العمر بقية الخميس الذي بعد القادم، نسعد بلقاء حضراتكم مع الدروس المستفادة من هذا الحديث. وصل اللهم وسلم وبارك المشهد في الحمد لله ذا نعيش.
الله أكبر، الله أكبر، الله
حي على الصلاة.
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته. أيها الأحبة، قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أنس: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فهنيئا لمن جهز نفسه وأعدها وهيأها للقاء الله، فإن كان محسنا استعتب وزاد في إحسانه، إن كان محسنا زاد في إحسانه، وإن كان مسيئا استعتب فبادر بالتوبة إلى الله، وإن كان عالما فليضع نصب عينيه. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. إن كان عالما مفتيا رأسا فليضع بين عينيه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم، فإن المرء فينا إذا استحضر عند الفتوى الجنة والنار فلن يتفوه بما يرضي أحد إلا الله. وإن الإنسان إذا علم قول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقوله تعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا، وقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، حينئذ سيعرض نفسه في كل فتوى على الجنة والنار ثم يفتي. وهكذا الأيام، ومات شيخ الأزهر بعدما وصل إلى 82 من عمره وقد أفضى إلى ما قدم. فنسأل الله الرحمة لنا ولسائر المسلمين، كما نسأل الله تعالى أن يرزقنا للأزهر شيخا لا يقول إلا قال الله تعالى. قال رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ونسأل الله أن يطهر البلاد والعباد ممن يكذب على الله جل وعلا، وممن يكذب على رسوله، وممن يعبدون الكرسي من دون الله، وممن يداهنون، وكما نقول بلهجتنا العامية يحليطون ويظليطون. أي نعم، وللجنة ينسون ولعذاب النار لا يذكرون. وذلك إلا من رحم ربي وعصم. وإذا رأيت ممن ينسب إلى العلم صاحب فتاوى متميعة فادعوا له أن يهديني الله إياه. أي ادعو لنفسك وادعو له، فإن أمثال هؤلاء يكونون على خطر عظيم. لما؟ لأن الأمة تضل بأشكالهم وتفتن بأمثالهم. أما إذا كان العالم خواف من الله فلا شك أن الله يجعل له في القلوب مكانا. وهذا والد العلامة أحمد شاكر، والد العلامة أحمد شاكر. العلامة أحمد شاكر جبل من جبال الحديث، شهد له الربانيون من أمثال الألباني في البراعة في علم الحديث، نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نذكر الله أحد. وكان قاضيا شرعيا يوم أن كانت مصر والسودان بلدا واحدا. وفي عهد الملك فاروق صعد في المنبر خطيب مفوه، وكان الملك قد أرسل عميل الفكر الغربي طه حسين الذي كان يلقب بعميد الأدب العربي، وهو في الحقيقة كان عميلا للفكر الغربي، خريج جامعة السوربون بفرنسا، والذي يقرأ عبقرية الصديق يجد سموما قد وضعها فيه في عبقرية عمر. أي نعم. وتقريبا في لطه الشيخان كنا ندرسها في الثانوية. يجد سموما. أنا شخصيا كنت أصطدم فيها مع أستاذي أنا، فيقول كذا، أقول أن هذا الكلام خطأ. يقول هو في الكتاب، أقول يعني في الكتاب يعني في القرآن، يعني القرآن يعني الكتاب يعني وحي يعني، فكان ذلك غريبا على سمع المدرس أن يرد طالب شيئا في المقرر. أين ما علينا، هذا الرجل أرسل من قبل الملك للدراسة ليربى تربية خاصة، وكان أعمى. فقال هذا الخطيب المفوى بين يدي الملك فاروق في جامع الأزهر، قال: إن جلالة الملك أتى إليه الأعمى فما عبس في وجهه ولا تولى، وإنما أحسن استقباله وأكرم مفادته وأرسله للحصول على كذا. فيفهم من ذلك والعياذ بالله أنه يريد أن يقدم الملك على سيد الأولين والآخرين وإمام النبيين وخاتم المرسلين. فقام وكيل شيخ الجامع الأزهر والد العلامة أحمد شاكر وقال عقيب الصلاة: أعيدوا صلاتكم فإنها باطلة وراء هذا المجرم. فانظروا إلى مثل هذا العالم الفحل متى مات، وهو الآن يذكر ويسجل هذا الكلام ويصور ويبث على الشبكة العنكبوتية ويسمعه الناس في شتى أنحاء المعمورة، ونحن نترحم على وكيل مشيخة الأزهر والد العلامة أحمد شاكر. نسأل الله ألا يسكننا وإياه ووالدينا وذرارينا إلا الفردوس الأعلى من الجنة، قولوا أمين. نعم. ثم ماذا؟ ثم يقول الشيخ، يقول العلامة أحمد شاكر: وتمضي الأيام وأرى هذا الرجل الخطيب يمسح الأحذية أمام مسجد من المساجد. هذا الذي كان يقول هذه الكلمة، مرت الأيام هو خطيب بين يدي الملك وإذا به يمسح الأحذية أمام مسجد المساجد. قال: قلت فتغافلت عنه كأنني لا أعرفه. وهذا جزاء كل من يتكلم بغير الحق في دين الله، طالت مدته أو قصرت. فإني أحذر نفسي وأحذر أبنائي من طلاب العلم وإخواني ومشايخي من القول على الله بغير علم، ومن التجرؤ على أن نتكلم في دين الله تعالى بغير علم، أو أن نلوي أعناق الأدلة لمصلحة دنيوية زائلة أو لكرسي حقير فان. فإن الصغير والكبير والمثقف والأمي إذا سمع الآن اسم الشيخ عبد الحميد كشك يقول إيه؟ الله يرحمه، ويقولها من قلبه، من قلبه، تخرج من قلبه رحم الله الشيخ كشك، في حين أن غيره يذكر فلا يدعى له، وربما يشمت فيه، ومع ذلك فأنا أقول لنفسي ولك لا تظهر الشماتة لأخيك، فيرحمه الله ويبتليك، وكل من مات أفضى إلى ما قدم، ونسأل الله المغفرة لنا ولجميع من شهد لربنا بالوحدانية ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وأسأل الله تعالى أن يرزقني وحضراتكم قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة، وفي هذا القدر كفاية. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك.